بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة الحربة الصغيرة، والإداوة إناء صغير من جلد. قول عن أنس بن مالك رضي الله عنه التقدم ترجمته: ما هي كنيته؟ كنية أنس، ما هي كنية أنس؟ ها، أبو حمزة. من أمه؟ أم سليم. ما اسمها؟ الرميصاء. ومن زوجها؟ مالك. وما حاله؟ ها، مات كافرا. نعم. ثم تزوجها من؟ أبو طلحة. زوجها أبو طلحة، وكان مهرها إسلامه، وكان مهرها إسلامه. فلما خطب قالت له: ما مثلك يرد، لكني مسلمة وأنت مشرك، فأسلم وذاك مهري. فأسلم فكان إسلامه مهرها، فكان أعظم مهر في الإسلام. وأبو طلحة ما اسمه؟ زيد. نعم. زيد بن سهل. وهو التي له القصة لما مات ولده وقالت له أم سليم لما رجع وكان ولده مريضا: كيف الصبي؟ قالت له: هو أسكن ما يكون. فعلا أسكن ما يكون، ما يتحرك، ميت. فهو فهم أنه بخير، في عافية. فقدمت له عشاء فتعشى فتصنعت له. ثم بعد ذلك أتاها، فلما فرغ قالت له: يا أبا طلحة، لو أن قوما أعارونا ثم طلبوا عاريتهم فماذا؟ قال: لا نرد عاريتهم. فهل لنا أن نمنعهم؟ قال: لا. قالت له: فاحتسب ابنك. فغضب وقال: تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني. فلما جاء الصباح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل إليه قال: بارك الله لكما في ليلتكما. فولد له غلام، فدفعت أم سليم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وضعته، وبعثت معه بتميرات، فجعل التمر في فمه عليه الصلاة والسلام فمضغه، ثم حنكه به وسماه عبد الله. قال الراوي: فرأيت من ولد عبد الله هذا من أبناء 10 كلهم قد حفظ القرآن. هذه بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأنس بن مالك هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث متفق عليه إلا لفظة نحوي فهي عند مسلم لا غير، وهذا اللفظ هو لفظ مسلم. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان تدل على الاستمرار إلا لقرينة. وقوله يدخل الخلاء ذكر الحافظ أن الخلاء المراد به الفضاء، ويكون معنى الدخول يعني إذا قصد المكان الذي سيتخلى فيه فقد دخله، لأنه تقدم معنا في حديث أنس في أول باب الاستطابة كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وأن الخلاء يشمل ما كان معدودا في البناء أو ما كان في الفضاء. ويؤيد أن الخلاء المراد به الفضاء قال الحافظ أن أنسا معه هو والغلام، ولو كان في بيته لما كان معه أنس والغلام، وأيضا حمل الماء، فهذا يدل على أنه كان في الفضاء. أيضا يؤكد هذا في رواية جاءت الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبرز، والتبرز هو طلب البراز، فالبراز هو الأرض الواسعة، ومنه سمي الخارج برازا، فهذا يؤكد هذا. وجاء في رواية لمسلم من وجه آخر أنه دخل حائطا، وهذا يبين أنه لم يكن في البيت، والحائط هو البستان الذي محوط بجدار. قوله فأحمل أنا وغلام، الغلام هو ما كان دون البلوغ يسمى غلاما، ويجوز إطلاقه على من كان بالغا، بل على من كان شابا، بل على من كان كهلا. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة وقد كان يرعى غنما لأناس: إنك غلام معلم، وكان بالغا. وفي حديث أنس وفي الصحيح المسند شيخنا العلامة الوادي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان معه من؟ أبو بكر، فرأى رجل أبا بكر فقال له، وكان يعرف أبا بكر، فقال له: من هذا الغلام؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم ابن 50 سنة. من هذا الغلام؟ قال: هاد يهديني. فهم الرجل أي هاد يعني يدلني الطريق، وأبو بكر يريد هاد يهديني إلى طريق الآخرة، وهذا من التورية. أيضا فجاء بحديث جابر عند أحمد وهو أيضا في الصحيح المسند أن العرب كانت تقول لمن أراد الحج احذر غلام قريش يريدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نبئ كان قد بلغ الأربعين، بلغ الأربعين. نعم، لكن جاء في رواية لمسلم أصغرنا، يعني كان أصغر من أنس، وهذا الغلام لا يدرى منه، إنما ذكر الحافظ احتمالات أن يكون ابن مسعود أو أبا هريرة أو جابرا، وكل هذا لا دليل عليه، فالله أعلم من هو الغلام. لكن جاء في رواية منا، وهي عند البخاري، ويتبين أنه من الأنصار. وقوله نحوي أي مقارب لي في السن، وقوله إداوة جاء تفسيرها عند المصنف إناء صغير من جلد، وقوله مما أي مملوءة من ماء، أي هذا هذه الإداوة ملئت من أي شيء؟ من ماء، لم تملأ مثلا من طعام أو من غير ذلك من أنواع الشراب. وقوله عنزة بفتح النون، عنزة، وفسرها هنا الحربة الصغيرة، وقيل رمح له سنان يقال له زج، وهو الرمح الذي له حديدة في رأسه، وقيل أنه أهدى له النجاشي رحمه الله. وأما عنزة فغلط، العنزة معروفة من الغنم، وقد ومن اللطائف أنه حصل تصحيف عند بعض أهل العلم في حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عنزة، قال بعضهم عنزة إشاء، فجاء بعضهم يروي الحديث بالمعنى، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى شاء، وهذا من التصحيف، فحصل له تصحيف في المعنى فروى الحديث بعد ذلك بما بدر له من معنى، وكان مخطئا فيه. وقوله فيستنجي بالماء، الاستنجاء هو إزالة النجو، إزالة النجو يعني الأذى من فم المخرج، فيستنجي أي يطلب إزالة الأذى بالماء. هذا الحديث المقصود منه في هذا الباب هو الاستطابة بالاستنجاء، إزالة الأذى وطلب طيب الجسد بالماء، وهذه سنة نبوية، وعلى هذا جماهير العلماء. وروي عن حذيفة وابن عمر وابن الزبير أنهم كرهوا ذلك ولم يكونوا يستنجون بالماء، والحديث حجة عليهم. وأنكر مالك استنجاء النبي صلى الله عليه وسلم لكونه لم يعرفه والحديث حجة عليه. وعلل ابن حبيب من المالكية أن مالكا كره ذلك لأن الماء مطعوم ولا يسلم لهم بذلك، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء في حديث أنس وفي حديث غيره من الصحابة رضي الله عنهم. وأيهما أفضل، الاستنجاء أم الاستجمار؟ الأفضل هو الاستنجاء لأنه أنقى وأنظف وأطيب. وهل يشرع الجمع بين ذلك؟ ذكر النووي هذا عن جماهير أهل العلم، ولم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم وما جاء عن أهل قباء أنهم كانوا يجمعون بين ذلك، لا يصح. فإذا استجمر يكتفي بذلك، وإذا استنجى يكتفي بذلك، وإذا جمع لا حرج فيه. وفي هذا الحديث من الفائدة أن الشخص إذا أراد قضاء الحاجة يستعد بالماء، وهو يدخل وبعد ذلك يحنف ويصبح ينادي يا فلان يا فلان وهكذا، لا، يستعد. فأحمل أنا وغلام النحوي داوة من ماء. وفي هذا الحديث خدمة العالم حتى في أمور قضاء الحاجة إذا احتاج إلى ذلك، ولا يعتبر هذا تكبرا منه إذا لم يطلبه ووجد من طلابه من يرغب فيه. وربما كان مقصود الخادم له أن يتعلم منه الفقه في الدين وأحكام الشريعة، لا يمنعه من ذلك، لكن لا يطلبه. ولو طلبه في بعض الأحايين فلا حرج، كما طلب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أحيانا، قال يا مغيرة اتبعني بالإداوة، قال فتبعته في الحديث الصحيحين لما كان عليه الصلاة والسلام بتبوك. وفي هذا الحديث التعاون في خدمة العالم أنا وغلام، والتسابق إلى ذلك. وقد كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه كثر خدموه وأعانوه في ذلك، وكان من أشهرهم عبد الله بن مسعود، حتى كان معروفا بصاحب الطهور، وهذا يعتبر من مناقبه رضي الله عنه. جاء رجل يسأل أبا الدرداء، وجاء رجل يسأل أبا هريرة، فقال له من أين؟ قال من الكوفة. قال فيكم صاحب نعلي رسول الله والمطهرة ثم تأتي تسألني؟ وهذا يدل على أنها منقبة لعبد الله بن مسعود كونه يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا كان رجل يلازم شيخه ويخدم العالم على أن يتفقه منه ويستفيد منه، تكون له منزلة، يقولون فلان هذا كان يخدم العالم، إذا تفقه منه أخذ علما، ما هو مجرد يخدمه بقصد التبرك كما هو شأن الصوفية، لا، وإنما يخدمه توفيرا لوقته من أجل أن يعلم ومن أجل أن يتفقه على يديه، فيستفيد من خلقه ويستفيد من أدبه وينهل من علمه ويأخذ من فقهه، فإذا بالخادم صار عالما. نافع مولى ابن عمر وهو عالم من علماء التابعين، عكرمة مولى ابن عباس وهو عالم من علماء التابعين ومرجع في باب التفسير. فلا غلو ولا تقصير ولا إفراط ولا تفريط، أن تخدم العالم كأنك عبد، لا، إنما على سبيل الأدب والاحترام والتوقير والاستفادة من علمه ومن أدبه، هذا لا حرج فيه ولا ينافي تواضع العالم. ورب رجل يحب أن يخدمك فإذا منعته مرة بعد مرة ابتعد وحصلت جفوة، ويرى أنك تمنعه لكبرك ليس لتواضعك. نعم، فالأمور لا بد لها من مداراة ومن سياسة في علاجها والقيام عليها. وهذا الحديث فيه فوائد أخرى، وكما تقدم أن قصدنا هو الاختصار. فمن ذلك ذكروا لماذا يحمل العنزة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى حاجته توضأ، وإذا توضأ صلى. وذكر بعضهم أنه يحتاج إلى أن يستتر فيأخذ العنزة ثم يضع عليه الثوب من أجل أن يستتر، وقيل أيضا من أجل أن يحفر ويعني يغيب الأذى، وذكروا أشياء أخرى في هذا. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.